الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الشناعات التي رويت عن الجهم بن صفوان ما ذكره الذهبي عن أبي نعيم البلخي قال: كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره، فإذا هو قد صيح به ونذر به ووقع فيه فقلت له: لقد كان يكرمك. فقال: إنه قد جاء منه ما لا يحتمل، بين هو يقرأ طه والمصحف في حجره، فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصاحف لفعل. قال: فاحتملت هذه. ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمداً حين قالها. ثم إنه بينا هو يقرأ طاسيم ميم والمصحف في حجره، إذ مر بذكر موسى فرفع المصحف بيده ورجليه وقال: أي شيء هذا؟ هلك الجهم بن صفوان سنة 128 إذ خرج مع الحارث بن سريج على أمراء بني أمية، وكان أمير خراسان نصر بن سيار، وكان قائد شرطته سلم بن أحوز، فأسر الجهم وأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله. فقال له الجهم بن صفوان: استبقني فإن لي أمانا من أبيك. فقال له سلم: ما كان له أن يؤمنك ولو فعل ما أمنتك، والله لو ملأت هذه الملاءة كواكب وأنزلت عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. قال ابن حجر: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً ألا أملك إلا قتلتك فقتل. ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلمى ابن أحوز، وكان على شرطة خراسان، أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليماً فقتله. ومن طريق بكير بن معروف قال: رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم. تقلد هذه البدعة عن أتباع جهم بشر بن غياث المريسي المولود من أب يهودي. قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يدرك الجهم بن صفوان، وإنما أخذ مقالته واحتد بها ودعا إليه. كان بشر المريسي قد رأى الشافعي رحمه الله بمكة عندما ذهب للحج، فلما رجع إلى العراق قال لأصحابه: رأيت شاباً من قريش بمكة ما أخاف على مذهبنا إلا منه. قال الحسن بن محمد الزعفراني إنه سمع بشراً المريسي يذكر الشافعي فقال: رأيت بالحجاز رجلاً ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيباً. قال: فلما قدم الشافعي بغداد اجتمع عليه الناس وخفوا عن بشر، فجاء الزعفراني إلى بشر المريسي وقال له: هذا الشافعي قد قدم. فقال: إنه قد تغير عما كان عليه، يعني ما كان فيه من الألمعية وحضور البديهة ووفرة العلم، تغير عما كان عليه. قال الزعفراني: فما كان مثله إلا كمثل اليهود في أمر عبد الله بن سلام، حيث قالوا: سيدنا وابن سيدنا، فلما علموا أنه أسلم قالوا: شرنا وابن شرنا. قال الربيع بن سليمان رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت لي أمه: لم جئت إلى هذا؟ أي لما جئت إلى ابنها؟ قال: قلت أسمع منه العلم. فقالت: هذا زنديق تقول عن ابنها. وجاءت أم بشر المريسي إلى الشافعي وقالت له: يا أبا عبد الله، أربني يهابك ويحبك، وإذا ذكرت عنده أجلك، فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه؟ فقال لها الشافعي: أفعل إن شاء الله. ثم قال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق أم فرض مفترض أم سنة قائمة أم وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة قائمة ولا وجوب عن السلف البحث فيه، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال له الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأ، فإن أنت عن الكلام في الفقه والأخبار، يعني الحديث، يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فيه. فقال الشافعي: لا يفلح. قال الحسن بن البزار رحمه الله: جاء رجل إلى المريسي فقال: يا أبا عبد الرحمن، أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، فيقولون: أنت كافر. قال: صدق، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون: أنت كافر. قال: فكيف أصنع؟ قال: إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدق، ثم اضربه بعلة فقل له علة. كان مرة يناظر الشافعية، فاحتج عليه الشافعي بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه في القرعة، فبهت ثم قال: هذا قمار. حديث عمران رواه مسلم أن رجلاً أعتق 6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال سواهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، والسبب أن الوصية تكون فيما دون الثلث. قال محمد بن علي ابن ضبيان القاضي: قال لي بشر بن غياث المريسي: القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق. يعترف بأن القول قول السلف، فيقول: القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق. قلت: فالقول قولهم، ارجع عنه، أي عن قولك. قال: أرجع عنه، وقد قلت منذ 40 سنة، ووضعت فيه الكتب، واحتججت فيه بالحجج. يدع هذا كله ويرجع إلى الصواب، الخطأ عنده أفضل. أخذ بدعة نفي الصفات عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. لذلك يقول السلف: المعتزلة مخانيث الجهمية. كان بشر المريسي قبل موته اجتمع بالخليفة العباسي المأمون هو وجماعة، وكان المأمون يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه، فدخل عليه بسبب ذلك الداخل، وراج عنده الباطل. وكان المعتزلة يجادلون المخالفين من الزنادقة والجبرية والشيعة والمجوس مجادلة عقلية، فقربهم الخليفة العباسي المأمون وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد، الذي أغرى الخليفة المأمون أن يأخذ على أيدي الناس ليعتنقوا مذهبه الخبيث من نفي صفات الله جل وعلا، وعلى امتحان الناس وإجبارهم على القول به. فكتب المأمون وهو بالثور بترصوص إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم ابن مصعب، كتب إليه كتاباً يدعو الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق، فلم يجبه أحد. ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه، فأجاب أكثره. ثم قيدوا 7 لم يجيبوا، فأجاب منهم 5 بعد القيد، وبقي 2 لم يجيبا، الإمام أحمد ومحمد بن نوح، فأرسلوهما إلى المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل إليه. وكان المأمون قد أوصى إلى أخيه المعتصم أن يكمل ما بدأ، ثم مات محمد بن نوح في القيد رحمه الله، وبقي الإمام أحمد في الحبس. كان من أجابهم أعطوه، ومن لم يجبهم منعوه العطاء، وعزلوه من الولايات ولم يقبلوا شهادته، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير، فإن أجابهم على معتقدهم من نفي الصفات افتدوه، وإلا لم يفتدوه. فافتتن بذلك خلق كثير، وقتل وسجن وعذب قوم كثير، واضطر بعض العلماء إلى التورية. فكان إذا سئل: هل تقول بخلق القرآن؟ يقول وهو يعد على أصابعه: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه مخلوقة، يقصد أصابعه. لذلك دخل أبو بكر المروذي على الإمام أحمد ونصحه أن يوري ويبقي على نفسه، واستدل بقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال له الإمام أحمد: يا مروذي، أخرج وانظر. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة، فرأيت خلقاً لا يحصيهم إلا الله، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فدخل فأخبره، فقال: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء؟ قال ابن الجوزي: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله أهون من نفس ذباب، وإنما تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب. فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى الرجل على حسب دينه. فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. فالإمام أحمد كان يعلم أنه لو قال بخلق القرآن ولو كان موريا فسيتبعه آلاف آلاف، وسيأخذون كلامه على ظاهره. لهذا كان هؤلاء إذا أرادوا أن يحاكموا الإمام أحمد بعد التعذيب لينطق بما يريدون، يجمعون الناس ومعهم الأقلام حتى يسمعوا مباشرة منه، لأنه لو نقل عن الخلافة أنه أجاب لما صدق أحد. وكان الإمام أحمد في ذلك الوقت تتجه إليه الأنظار، فكان صموده فيصلا، ولذلك صار الاسم له إمام أهل السنة. وإلا فهناك غيره من العلماء من وقف موقفه رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنه. وقد ثبت الله الإمام أحمد بنصائح بعض أهل الفضل، من ذلك قول أعرابي له: يا أحمد، إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وقال آخر: يا أحمد، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة منها هنا. بل ثبته الله تعالى حتى بنصائح بعض اللصوص، فقد كان مسجونا مع اللصوص وغيرهم. لهذا كان بعد الإفراج عنه يترحم على أحد السجناء اللصوص، يقول عبد الله بن أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، ويقول: في اليوم الذي أخرجت فيه الصيات وأخرجت لها ومدت يداي للعقابين، إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. والعجيب أن هذا اللص كان يقول هذا الكلام في الوقت الذي كان علماء السوء يقول بعضهم حال مناظرتهم للإمام أحمد وهو يعذب تحت الصياد، يقول بعضهم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. وبعضهم يقول: أتريد أن تغلب كل هؤلاء؟ وبعضهم يقول: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنع؟ ويعرضون عليه شبههم فينقضها، ويبين بطلانها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، حتى كسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء إلى محاولته تحريف القرآن المجيد حتى ينفي عن الله تعالى صفة الكلام لينصر بدعته. ذهب هؤلاء المبتدعة إلى أبي عمرو بن العلاء، هو أحد القراء السبعة، وقالوا له: نريدك أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة الله، ليكون المتكلم هو موسى عليه السلام لا رب العزة تبارك وتعالى. فقال أبو عمرو: هبني أطعته. فماذا تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهتوا، أفضى الضلال بأحمد بن أبي دؤاد إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. فأراد تحريف كلام الله تعالى لينفي وصفه جل وعلا بأنه السميع البصير، كما قال جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصاحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. لعل البعض يقول: ما الفرق بين السميع البصير والعزيز الحكيم؟ الجواب أن هذا المعتزلي لا مانع عنده من أن يثبت أن الله عزيز الحكيم، لأن هذين الاسمين قد يرجعهما إلى ربوبيته ونحو ذلك، لكنه أراد أن يمحو السميع البصير حتى ينفي ما دل عليه من صفتي السمع والبصر نظراً لتوهمه التشبيه. ومن المعلوم أنه لا يلزم من إثبات صفة السمع وصفة البصر التشبيه كما هو اعتقاد هؤلاء الضلال. وكذلك الكلام، فإن الله تعالى أخبرنا أن بعض المخلوقات تتكلم بدون فم أو لسان: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأيدي والأرجل والجلود تتكلم بلا فم يخرج منه الصوت، ولا يقاس الخالق على المخلوق، فلله المثل الأعلى. كما أن صفة الكلام من لوازم الكمال، كذلك ضد صفة الكلام من صفات النقص. لهذا ذم الله تعالى بني إسرائيل باتخاذهم عجلا لا يتكلم إلها من دون الله، فقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فعجز العدل عن الكلام من صفات النقص التي يستدل بها على عدم ألوهيته. فإذا كان من شروط الكمال لدى المخلوق أن يتصف بالكلام، أليس الخالق جل وعلا أولى بذلك؟ وهو قياس الأولى كما مر. مما يوسف له أن بعض من ينسب إلى العلم قال: لماذا تحولت هذه المسألة عند المسلمين إلى مشكلة في هذا القرن؟ وليس فيها إشكال، إنما هي مسألة شكلية كذا يقولون، لا طائل تحتها، لا تقدم من أمر الدين شيئا ولا تؤخر. الجواب: والله لو لم يكن في هذه المسألة إلا إثبات صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام، لكان حقيقا بالإنسان أن يبذل روحه في سبيل ذلك. والسبب أن حقيقة مذهب هؤلاء تفضي إلى تعطيل الرسالة، لأن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله جل وعلا، فهؤلاء ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا. ولنعلم أن مسألة خلق القرآن إنما هي عنوان على المعركة التي كانت بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية في ذلك العصر وفي كل عصر، فلم تكن المسألة متوقفة عند حدود نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، لم تكن متوقفة عند حدود قولهم إن القرآن كلام الله أو أن القرآن مخلوق. المسألة كانت أبعد من ذلك، إنما مسألة خلق القرآن عنوان للمعركة في نفي الصفات وإثباتها، لأنهم لم يتوقفوا عند حدود نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، وإنما كانوا ينفون الصفات جميعها. المعتزلة ينفون الصفات، يثبتون الأسماء: عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، إلى غير ذلك. فينفون الصفات بدعوى أن إثباتها يفيد التشبيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.